يعني في العادة هناك دائماً هذا التوقع بأن التطور التكنولوجي السريع يجب أن يكون مرادفاً للتعقيد، وكأن الابتكار لا يعترف به إلا إذا كان مصحوباً بشاشات ساطعة في كل زاوية وأزرار لا حصر لها وأنظمة ذكاء اصطناعي تتدخل في كل تفصيلة من حياتنا.
صحيح، هذا افتراض سائد بقوة. يعني نحن نميل إلى الاعتقاد بأن التقدم التقني يعني بالضرورة زيادة التفاعل النشط والمستمر مع الأجهزة.
بالضبط، هناك رغبة بشرية غريبة في رؤية التكنولوجيا ولمسها والشعور بتأثيرها طوال الوقت. لكن عندما نتعمق في مصادر استكشافنا اليوم، نجد أن هذه الصورة النمطية تتصدع.
تتصدع بشكل يثير الدهشة فعلاً.
دعني أوضح للمستمعين أولاً أن كل تفاصيل غوصنا المعرفي اليوم مستقاة من العدد 66 من المجلة الرقمية المغربية بايلوج الصادر بتاريخ 8 يوليو 2026،
وهو عدد غني جدا بالمناسبة.
غني ومحير في نفس الوقت. مهمتنا اليوم هي فهم هذا التصادم العنيف بين التطور التكنولوجي السريع جدا وبين حاجة الإنسان العميقة للثقة والبساطة. رحلتنا ستبدأ من أرقام فلكية في التجارة الإلكترونية ومنصات مغربية واعدة، مروراً بأحدث إصدارات الذكاء الاصطناعي، ثم اكتشافات مقلقة حول الخصوصية، وصولاً إلى تكنولوجيات صامتة تخدم كبار السن، وثورة غير مسبوقة في عالم السيارات.
يا لها من رحلة!
إذن دعونا نفكك هذا معاً، وأفضل مكان للبدء هو النقطة التي تتقاطع فيها التكنولوجيا مع حياتنا اليومية بشكل لا مفر منه، يعني الطريقة التي نبيع ونشتري بها.
الاقتصاد يتكيف دائماً. التجارة هي المرآة الأوضح لأي تحول تكنولوجي كبير.
تماماً، والمصادر هنا تطرح رقماً لا يمكننا تجاهله. التجارة الإلكترونية في فرنسا وحدها تقترب من كسر حاجز 200 مليار يورو في عام واحد.
واو، 200 مليار يورو!
نعم، رقم هائل. هذا يخرج التسوق الرقمي من خانة البديل الحديث إلى خانة العمود الفقري للاقتصاد.
لكي نصل إلى هذا الرقم، نحن لا نتحدث عن مجرد مواقع إلكترونية جميلة. هذا يعكس نضوجاً هائلاً في البنية التحتية، من سلاسل التوريد إلى بوابات الدفع اللحظية.
صحيح.
يعني هناك نظام ثقة متكامل تم بناؤه يجعل المستهلك يشعر بأمان في العالم الرقمي يوازي أمان المتاجر الحقيقية.
وهذا تحديداً ما يأخذنا إلى تحرك استراتيجي بالغ الأهمية يحدث في المغرب، والذي يبدو أنه التقط هذه الإشارة العالمية. المصدر يسلط الضوء على إطلاق منصة مغربية تجريبية تحمل سم etrade.ma.
خطوة مهمة.
لكن المثير هنا أنها ليست منصة لبيع الملابس أو الإلكترونيات للمستهلك العادي، هي مصممة حصرية للتصدير بين المقاولات أو قطاع البي تو بي.
الغوص في قطاع التجارة بين الشركات هو تحدي مختلف جذرياً. في تجارة الأفراد، قرارات الشراء سريعة والمبالغ صغيرة، لكن في قطاع الشركات، نحن نتحدث عن عقود ضخمة ومواصفات تقنية صارمة.
بالضبط، وما يلفت الانتباه هو التحالف الذي يقف خلف المنصة. نحن نتحدث عن شراكة بين كتابة الدولة المكلفة بالتجارة الخارجية وجامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية ومؤسسة المكتب الشريف للفوسفات.
تحالف مؤسسي بوزن ثقيل جداً.
والهدف هو دعم المقاولات الصغيرة جداً والصغرى والمتوسطة والتعاونيات، والتي تمثل حوالي 95% من النسيج الاقتصادي هناك. أنا أتخيل هذه المنصة كجواز سفر رقمي يمنح تعاونية محلية صغيرة القدرة لتنافس في سوق بحجم السوق الفرنسي.
تشبيه ممتاز. جواز السفر الرقمي هذا يعطيها البنية التحتية التي كانت تفتقر إليها.
لكن الميزة التي استوقفتني حقاً هي الميزة التي تتيح إرسال عينات مادية من المنتجات للخارج بشراكة مع بريد المغرب. يعني هل التحدي الحقيقي هنا هو بناء التكنولوجيا ذاتها أم تغيير العقلية التجارية التقليدية لتواكب هذا التطور؟
سؤال رائع. التكنولوجيا هنا هي مجرد جسر. القيمة الحقيقية تكمن في هذا التكامل اللوجستي.
تقصد البريد؟
نعم، التحدي في منصات التصدير بين الشركات ليس البرمجة، بل بناء الثقة مع مستورد يبعد آلاف الكيلومترات. هو يرى الصور والشهادات الرقمية، لكن قبل توقيع عقد بمبالغ ضخمة، هو يحتاج أن يلمس جودة النسيج أو يفحص المنتج بنفسه.
ملموس وواقعي.
بالضبط، دمج خدمة لوجستية كالبريد داخل منصة رقمية متطورة يثبت أن الابتكار الحقيقي هو الذي يحل مشاكل العالم الواقعي. العالم الرقمي لا يمكنه الاستغناء عن العالم المادي لبناء الثقة.
الثقة، هذه هي الكلمة المفتاحية، لأنه حتى في ذروة التحول الرقمي لا يزال العقل البشري يطالب بدليل ملموس، وهذا يقودنا إلى مفارقة المدهشة في القسم التالي من مصادرنا.
بخصوص الذكاء الاصطناعي، صحيح؟
نعم، لقد انتقلنا من معضلة الثقة في منتج مادي إلى معضلة الثقة في المعلومات ذاتها. المصادر تذكر أن شركة OpenAI بدأت بطرح سلسلة نماذجها الجديدة GPT-5.6 للجمهور العام بعد فترة تجريبية في الولايات المتحدة.
نماذج GPT-5.6 تمثل قفزة مرعبة تقريباً. قدرة الآلة على معالجة السياقات المتشابكة وتوليد نصوصا تبدو وكأن خبيرا بشريا كتبها وصلت إلى ذروتها.
وهنا يصبح الأمر مثيرا للاهتمام حقا. في الوقت الذي نملك فيه هذا الذكاء الخارق، تكشف دراسة حديثة أن المستهلكين لا يزالون يفضلون اللجوء إلى محركات البحث التقليدية.
عجيب.
يعني البشر يملكون أداة تصيغ إجابة مثالية في ثواني، ومع ذلك يفضلون تصفح قائمة من الروابط الزرقاء القديمة ومقارنة المصادر. لماذا؟
ما يثير الاهتمام هنا هو سيكولوجية الاستهلاك المعرفي. محركات البحث تعمل كأمين مكتبة، ترشدك للمصادر وتترك لك مهمة التقييم.
وهذا يعطينا شعورا بالسيطرة.
بالضبط. أما أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي فهي تعمل كصندوق أسود، تعطيك إجابة جاهزة بسرعة فائقة، لكنها تفتقر للشفافية في ذكر مصادرها بدقة.
لكن مهلا، أليست خوارزميات محركات البحث مثل جوجل صناديق سوداء أيضا؟ يعني هي تتأثر بالإعلانات وتحسين محركات البحث؟
صحيح، لكن محرك البحث يرميك في النهاية داخل المصدر. أنت تضغط على الرابط وتذهب إلى صحيفة أو مدونة. أنت تثق في رحلة التحقق المعرفي التي تقوم بها بنفسك.
العقل البشري يفضل الرحلة.
نعم، الذكاء الاصطناعي يهتزل هذه الرحلة، وبدون شفافية وإسناد دقيق يشعر المستخدم أن قدرته على التفكير النقدي تمت مصادرتها. السرعة لا تحل محل الحاجة الإنسانية للتحقق.
هذا يفسر الكثير، وإذا كنا نتردد في الوثوق بالذكاء الاصطناعي بسبب غياب الشفافية، فهذا التردد يبدو في محله تماماً عندما ننظر إلى تصرفات شركات التكنولوجيا الكبرى خلف الكواليس.
تقصدين أزمة الثقة العميقة؟
نعم، المصدر ينقل خبراً يبدو كأنه من فيلم خيال علمي لكنه حقيقي. وثيقة قضائية أمريكية تكشف وجود معرف خفي وغير قابل للتعطيل مدمج في نظام ويندوز.
وهذا النظام يعمل على أكثر من 1.4 مليار جهاز حول العالم.
المشكلة أن هذا المعرف يتتبع الأجهزة باستمرار، وحتى لو استخدمت شبكات افتراضية خاصة أو ما يعرف بالVPN، فهذا لا يخفي هويتك أمامه. يعني هذا اكتشاف صادم للمستندات القضائية.
لكي نوضح خطورة هذا، الVPN عادة يخفي عنوان الإنترنت الخاص بك لمنع التتبر، لكن هذا المعرف الخفي لا يعتمد على عنوان الإنترنت.
إذن كيف يعمل؟
هو بصمة فريدة مرتبطة بالنظام نفسه أو حتى بالعتاد الصلب. بالتالي جهازك يعرف نفسه باستمرار للشركة الأم مهما حاولت إخفاء هويتك عبر الشبكة.
يا إلهي، اكتشاف متتبع ويندوز الخفي هذا يشبه اكتشاف أن نظام الأمان في منزلك يرسل تقاريراً سرية عن تحركاتك للشركة المصنعة دون علمك.
هذا التشبيه دقيق ومخيفاً في نفس الوقت. هو ينسف وهم وجود خصوصية رقمية تامة.
وهذا يولد قلقاً كبيراً ليس فقط لدى المستخدمين، بل في الأسواق المالية أيضاً. هناك خبر في المجلة عن تراجع سهم شركة سامسونج في بورصة سيول.
على الرغم من تحقيقها أرباحاً قياسية، أليس كذلك؟
بالضبط، هذا ما أثار استغرابي. كيف لشركة أن تربح السباق اليوم وتحقق أرقاماً قياسية ومع ذلك يعاقبها السوق وتتراجع أسهمها؟ هل فقد المستثمرون عقلانيتهم؟
الأسواق لم تفقد عقلانيتها، بل قطاع التكنولوجيا يعاني من أزمة ثقة مركبة. المستثمرون اليوم لا ينظرون إلى الأرباح الحالية فقط،
هم خائفون من الغد.
بالضبط، النجاح المالي الحالي لم يعد كافياً لطمأنينة سوق يعيش في حالة قلق دائم من التغيرات التكنولوجية المفاجئة والمنافسة الشرسة في الذكاء الاصطناعي وتصنيع الرقائق.
يعني نجاح اليوم قد يعني أن الشركة وصلت للقمة وأن الانحدار هو الخطوة القادمة إذا لم تستمر في الابتكار السريع.
تماماً، هذا القلق المالي يتزامن مع قلق الخصوصية الذي ذكرناه في ويندوز، العالم التقني مشدود الأعصاب.
طيب، إذا كانت التكنولوجيا المعقدة تسبب هذا القلق بشأن الخصوصية وتوتر الأسواق، فما هو البديل؟ لحسن الحظ، المصدر لا يتركنا في هذا الظلام التقني، بل يعرض حلاً يمثل الابتكار الهادئ.
التكنولوجيا التي تتكيف مع الإنسان.
نعم، شركة تدعى كارلي أطلقت سواراً ذكياً لمراقبة صحة كبار السن على مدار الساعة، لكن العبقرية فيه ليس ما يحتويه، بل ما تم الاستغناء عنه.
لا توجد شاشة.
لا شاشة، ولا تطبيقات معقدة تحتاج لتحديث، ولا يحتاج حتى للاتصال بالإنترنت المنزلي أو البلوتوث، ولا يتطلب وجود هاتف ذكياً بجانب المستخدم.
هذا ابتكار استثنائي، هو يعمل باستقلالية تامة.
إذن ماذا يعني كل هذا؟ يعني ألاحظ بحماس أن أكثر التكنولوجيات تقدماً اليوم قد تكون تلك التي لا تبدو كتكنولوجيا على الإطلاق.
هذا تحول نموذجي مهم جداً. نحن ننتقل من مرحلة التفاعل النشط حيث يجب أن تنقر وتسحب وتحدث التطبيقات،
وهي أمور تشكل احتكاكاً رقمياً مزعجاً لكبار السن.
بالضبط، ننتقل إلى ما يعرف بالمراقبة المحيطية السلبية. ابتكار كيرلي يعيد التكنولوجيا إلى دورها الأساسي، هو يحل مشكلة إنسانية وهي رعاية كبار السن دون إثقال كاهلهم بتعقيدات التشغيل. الجهاز يعمل بصمت في الخلفية.
التكنولوجيا تتكيف معنا وليس العكس، وتماماً كما تتكيف التكنولوجيا مع احتياجات دقيقة جداً، نرى في مصادرنا أن التكنولوجيا التي تحركنا في العالم المادي بدأت تتشاظى لتلبية احتياجات متخصصة بشكل مذهل.
أنت تتحدثين عن قطاع السيارات؟
نعم، قسم كالكوسون في المجلة يأخذنا في رحلة داخل هذا العالم، وهناك تناقضات ممتعة جداً. من جهة لدينا سيارة باغاني هيورا 70 ديريتشو المكشوفة،
التي سيتم إنتاج 3 نسخ منها فقط في العالم،
الحصرية المطلقة. وفي نفس الوقت على النقيض تماماً لدينا سيارة فيات توبولينو الكهربائية الصغيرة في أمريكا،
سيارة عملية جداً وتناسب المدن،
بسعر حوالي 14,000 دولار فقط، وسرعتها لا تتجاوز 31 كيلومتراً في الساعة، مخصصة للمجمعات السكنية والأحياء الهادئة مع حزمة اختيارية لرفع سرعتها إلى 40 كيلومتراً كحد أقصى. تبدو كعربة غولف أنيقة.
هذا التناقض يجسد كيف أن السوق ينضج بشكل مذهل.
وهناك أمثلة أخرى في الوسط. شركة MG تستعد لإطلاق سيارة سيدان كهربائية بمدى هائل يبلغ 840 كيلومتراً بسعر أقل من 22,000 دولار، وBMW تطلق النسخة الكهربائية iX5، وجينيسيس VG70 لعام 2027 تركز على الراحة أكثر من التصميم.
ناهيك عن زيكر الصينية وبيجو 408 في مصر.
بالضبط، السيارات تتطور في كل اتجاه. هل نشهد نهاية عصر سيارة واحدة تناسب الجميع؟
إذا ربطنا هذا بالصورة الأكبر فالإجابة هي نعم. الأمر لم يعد يقتصر على جعل السيارة كهربائية،
بل أصبحنا نرى تجزئة مفرطة.
تجزئة مفرطة لتناسب نمط حياة كل شخص.
تماماً. سيارة MG تكسر حاجز قلق الأسافة والسعر، بينما فيات تعيد تعريف التنقل الحضري المحدود. التكنولوجيا في السيارات تتشكل كالقالب، وفقاً لأنماط الحياة الدقيقة جداً للمستهلكين. لم تعد هناك سيالة عالمية واحدة تفرض نفسها على الجميع.
يا لها من رحلة معرفية دسمة. يعني إذا لخصنا غوصنا المعرفي اليوم، بدأنا من أرقام التجارة الإلكترونية الضخمة ومنصة التصدير المغربية التي تدمج البريد المادي لبناء الثقة،
ثم انتقلنا إلى معضلة الثقة بين محركات البحث والشفافية مقابل الذكاء الاصطناعي السريع،
وتطرقنا للمخاوف من معرفات ويندوز الخفية التي تخرق الخصوصية إلى قلق الأسواق المالية مع سامسونج، وصولاً إلى التكنولوجيا الرحيمة مثل سوار كيرلي لكبار السن ومستقبل التنقل الذي أصبح مصمماً على مقاس كل فرد.
التكنولوجيا في كل هذه الأمثلة تتكيف معنا بشكل مذهل وتختفي في نسيج حياتنا.
فعلاً، وسواء كنا نشتري سيارة جديدة تلائم حينا السكني، أو نبحث عن معلومات عبر الإنترنت، أو نراقب صحة أحبائنا، فإن التحدي الحقيقي يبقى هو ما مقدار البيانات والثقة التي نحن مستعدون للتخلي عنها في مقابل هذه البساطة والراحة؟
هذا يقودني إلى فكرة استفزازية أود أن أتركها للمستمعين للتأمل.
تفضل.
لنفكر في التناقض الصارخ بين سوار كيرلي لكبار السن ومعرف ويندوز الخفية الذي تحدثنا عنه.
كلاهما يعمل بصمت، صحيح؟
بالضبط. كلاهما جهاز أو نظام غير مرئي يعمل بصمت في الخلفية، ويجمع بيانات عن المستخدم باستمرار دون أي تدخل نشط منه.
يا إلهي، وجه الشبه مرعب.
لكن أحدهما نعتبره ابتكاراً مليئاً بالرحمة والرعاية، والآخر نعتبره اختراقاً مرعباً للخصوصية وتجسساً. مع تحول التكنولوجيا لتصبح غير مرئية تماماً في حياتنا، هل سيكون الخط الفاصل بين رعايتنا بحب والتجسس علينا مجرد مسألة تتعلق بالجهة التي تمتلك بياناتنا؟
سؤال عمود ومخيف حقاً، يغير نظرتنا للأجهزة من حولنا، يتركنا نتأمل في المستقبل الذي نبنيه بصمت. شكراً على هذه التحليلات القيمة، ونشكر المستمعين على مرافقتنا في هذا الاستكشاف المتعمق. إلى لقاء قريب في غوص معرفي جديد لتفكيك المزيد من التحولات.